هذا هو الشريط الثاني والأخير من كتاب أطفالنا والتربية، علاقة الطفل بالأخوة. وإذا كانت شخصية الطفل تتأثر بعلاقة الوالدين، فإن علاقة الطفل بإخوته لا تقل أهمية في شخصيته وأسلوب حياته عن علاقته بوالديه. وكثيرا ما تتأثر علاقة الطفل بالوالدين بمركز الطفل بين إخوته. وكان أول من فطن إلى أهمية مركز الطفل في الأسرة كعامل في تشكيل شخصيته وأسلوب حياته ألفريد إدلر. وقد دلت الأبحاث على أن الطفل الأول ذكرا كان أو أنثى يقابل بترحيب من والديه وينزل من أنفسهم مكانا مختارا، فكلماته مجابة ورغباته محققة في إطار من الحب والعطف والاهتمام، فينشأ وقد تعود على الأخذ دون أن يعطي، ولم ينجب الوالدان وظل الطفل الوحيد، فإن الوالدين يحيطانه بهالة من الخوف والقلق وربما يمنعانه من الاختلاط. وهكذا يعيش وهو يؤمن بحقوقه ولا يشعر بواجباته، متواكلا فاقدا نزعة الاستقلالية، غير قادر على التعامل الناجح في الحياة. وتبرز آثار ذلك في العقد النفسية والسلوك المنحرف كالغرور وسوء الظن واحتقار الآخرين. وكثيرا ما يميز الذكر وتحبه أمه وتخصه بالتقدير والإعجاب، فتتكون عنده عقدة أوديب. أما إذا كانت أنثى فتنشأ عندها عقدة إلكترا. والطفل الثاني ضيف ثقيل بالنسبة للطفل الأول الذي يشعر بأنه أخذ من عطف والديه وحبهما مما كان هو أحق به، فيثور الطفل الأول وتضطرب أعصابه ويستشعر الأنانية والغيرة والحسد وربما الحقد، ويتحول هذا إلى التمرد وإلى القسوة على الصغير، وينتهي به الأمر إلى فقد الثقة بمن حوله وبنفسه. أما الثاني فيحاول أن يجلب عطف والديه بالطاعة والاستجابة، وتتكون لديه إرادة الصلابة والعزيمة، وتتسم صفاته بالصبر والجلد، ولذا فإن فرص نجاحه في الحياة وقوة احتماله دائما أكبر. أما الطفل الأخير فهو موضع عطف الجميع، ويعامل كطفل مدة طويلة ويشعر بذلك، فينشأ مدللا شاعرا بالنقص ويحاول دائما تعويض ذلك. والأطفال يكونون مجتمعا صغيرا يحدث به دائما قدرا من الغيرة والتنافس، فإذا زادت الغيرة تكون لدى الطفل الرغبة في البغضاء والعدوان. وكثيرا ما يجني الآباء بقسوتهم على الأبناء، فيفقد المنزل جو العطف والحنان، ويفقد الأطفال الثقة بالوالدين، ويستشعرون الخضوع والخوف والمذلة، ويصيبهم الجبن والقلق والتردد إلى غير ذلك. وعلى العكس من ذلك، كلما قويت الروابط بين أفراد الأسرة كلما كان جو المنزل أكثر صلاحية للتربية الصحيحة والإعداد السليم وبناء الشخصيات والمعاونة على النمو المتكامل في رحاب الأمن والإطمئنان والعطف والحب والتقدير. المرحلة الثانية النمو الجسمي. يكتمل نمو الحواس وتزداد قدرة الطفل على التحكم في عضلاته الإرادية، وهو في هذه السن يكون قادرا على أن يمسك بالقلم ويرسم خطوطا معينة، كما يكون لديه القدرة على تركيز سمعه وبصره في موضع معين لمدة قد تصل إلى نصف ساعة، وقد يصبح قادرا على الجلوس في مكان معين لمدة طويلة. وفي هذه السن يكون قادرا على القيام بمهارات حركية كالكتابة والرسم والعزف على آلة موسيقية وأداء حركات رياضية، وينمو السمع في هذه المرحلة، ويزول قصر النظر أو طوله الذي لا يرجع إلى عوامل وراثية، ويميل الطفل إلى القيام بتجربة الأشياء بنفسه. وتختلف المهارات عند البنين الذين يميلون إلى ألعاب الجري والقفز والمشاجرة. أما البنات فإنهن يمن إلى الألعاب الهادئة التي تناسب قوتهن التي تكون في العادة أضعف من قوة البنين في مثل سنهن. النمو العقلي: تتميز هذه المرحلة بالقدرة على الامتصاص وقوة الذاكرة، وتقوم الذاكرة بامتصاص كل المعلومات بسرعة فائقة وربما بدون فهم، ولذا يرى بعض المربين أهمية هذه الفترة في تعليم اللغات الأجنبية، ويحفظ الأطفال الكثير من الأقوال والنصوص، وينمو ذكاء البنت أسرع من الولد، ثم يتعادل الجنسان في سن 12. وتتميز البنات لقدرتهن على التفوق اللغوي والتعبير السليم والعمل اليدوي، كما يتميز الأولاد في العلوم الرياضية والعلمية، ويبتدئ التفكير بالمعنى البسيط، فالطفل يستطيع الكشف عن العلاقات كالعلاقات بين أوقات النهار لعلاقتها بتناول الطعام أو الذهاب إلى المدرسة، ويستطيع إدراك الأشياء ولكن حسيا، ويدرك المعاني المرتبطة بمدلولات حسية، وتزيد قوة الانتباه وفهم ما يقال، وخاصة إذا تعلق ذلك بحياته أو ما يهتم به، ويميل إلى الصور الملونة والقصص الخيالية، ويدرك الأشياء ككل، فهو يدرك الشجرة في مجموعها لا على أنها مكونة من جذع وجذور وساق وثمار وأزهار. ولما كان الطفل في هذه المرحلة محدود الخبرة، فإن قابليته للاستهواء تكون كبيرة، ويظل تفكيره في هذه المرحلة على المستوى الحسي. النمو الانفعالي والاجتماعي: يصل الطفل إلى هذه المرحلة بعد أن يكون قد تحكم نوعا في دوافعه الغريزية، وحول طاقته إلى التفكير خارج ذاته وخارج إطار الأسرة، ويبدأ في تحويل اهتمامه إلى العالم الخارجي بعيدا عن الاعتماد على الغرائز، فهو يمتص معايير السلطة من الوالدين، ثم يحولها إلى سلطة داخلية تعمل على تنظيم الوجدان وضبط الرغبات، وتبدأ صفات الطفولة في الضعف ليحل محل الارتباط العاطفي مع أفراد أسرته، ثم ينمو لديه الشعور بالزمالة والصداقة، وتزيد الثقة بالنفس، ويستشعر الجرأة والأمن في استطلاع العالم الخارجي. ولما كان الطفل في هذه المرحلة يعتمد على الناحية الحسية في أول الأمر، فإنه يعجز عن إدراك الفضائل الخلقية والقيم الإنسانية إلا عن طريق القدوة والمحاكاة والمشاركة الوجدانية، وهو ينظر إلى الكبار على أنهم مثل عليا يقلدهم في سلوكهم ويتمنى أن يكون مثلهم، وقد يظلم شعوره الخلقي في بدء تكونه من تناقض تصرفات الكبار، وخاصة عندما يطلبون منه عدم الاتيان بشيء وهم يقومون به. والطفل في هذه المرحلة يفيض بالحنان، ويمنح حبه لكل من يتآلف معه، ويميل الأطفال في هذه المرحلة إلى اقتناء الحيوان الصغير والطيور والأسماك والطوابع وغير ذلك، وتظهر بعض صفات القيادة عند الأولاد، ولذا نرى بعض الأطفال بنين وبنات يتصدرون الصفوف ويتخذون موقف الآمر، بينما البعض الآخر يتلقى هذه الأوامر ويقوم بالتنفيذ، فيكون أبرز صفاتهم الطاعة والمساءلة. المرحلة الثالثة: المراهقة. في هذه المرحلة يعتري الفرد تغيرات كثيرة جسمية وعقلية ونفسية واجتماعية تؤثر على سلوكه، وربما تقضي على الاستقرار العاطفي الذي كان الفرد يتمتع به في المرحلة السابقة. وتحديدنا لهذه المرحلة ليس نهائيا، فهي تقع في هذه الحدود، وقد تختلف من فرد إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى. النمو الجسمي: ينمو الجسم نموا سريعا متضاعفا عما كان عليه من قبل، وقد شوهد أن بعض الفتيان زادت أجسامهم طولا نحو ربع متر في سنة واحدة، وكثيرا ما يكون نمو العظام أسرع من نمو العضلات، فيبدو الجسم نحيلا مضطربا، وهذا النمو الجسمي يستنفذ جزءا كبيرا من القوة الحيوية ويسبب نقصا في النشاط ويستلزم مهارات أخرى في تحريك الأعصاب والتحكم في العضلات. ولا يتعرض الجسم إلا لأمراض معينة كأمراض فقر الدم والاضطرابات العصبية. النمو العقلي: تزداد القدرة على الانتباه والعمق والتركز، وينمو الذكاء نموا واضحا، كما تنمو القدرات العقلية والمواهب الموروثة كالمواهب الرياضية والفنية واللغوية، وهي بعض جوانب الفروق الفردية. وتتضح في هذه الفترة اتجاهات الفرد، بحيث يمكن توجيهه نحو الاتجاه العلمي او الفني او الادبي بما يتفق ومواهبه. وتزداد القدرة على فهم الامور النظرية، فيما كان الطفل في المرحلة السابقة لا يفهم اي عملية يعهد اليه القيام بها الا بعد اجرائها امامه فعلا، فإن المراهق يستطيع فهم الموضوع نظريا ثم يمارسه عمليا، بعكس طفل المرحلة الابتدائية الذي يمارس العمل أولا ثم يفهمه عن طريق التكرار الآلي. وكذلك بالنسبة للذاكرة، فإنها تعتمد على إدراك العلاقات والروابط بين المعاني المختلفة. أما الخيال فإنه يقوى ويصبح إبداعيا لا ساذجا، ويهدف إلى الاختراع والابتكار. وتزداد القدرة على الفهم والتقدير والنقد عند المراهق، فهو يبحث عن الأسباب ولا يطمئن حتى يجدها منطقية معقولة، وإن لم يجد الأسباب السابقة فإنه يدخل في حالة من الشك والقلق وعدم الإطمئنان. النمو الانفعالي: يؤدي النمو السريع في جسم المراهق وعقله إلى استنفاد الطاقة الحيوية التي تكمن في شخصه، فنجده يتعب بسرعة من مجهودات لا تتزع الكثير من الإرهاق. ومن هنا فإنه يميل إلى التكاسل وإلى عدم طاعة الأوامر. وقد يظن البعض أن هذا السلوك ناتج عن سلوك التربية، ولكنه رد فعل لشعوره بالأعياء، كما أن سرعة النمو لا تتيح له التكيف الكامل، لأنه كلما أحس بالتغير وجد صعوبة من الآخرين في فهم ذاته، لذا فهو دائم القلق وعدم الاستقرار، خاصة وهو يجهل سر هذه التغيرات الجسمية. وقد يظن أن ما حدث له لم يحدث لغيره، ويعتريه الاضطراب. وقد يحاول التماس التفسير من بعض أقرانه، ولكن جهلهم يزيد من شعوره بالحزن، وتسيطر عليه حالات من الكآبة واليأس، ويشعر المراهق بأنه ترك مرحلة الطفولة وانتقل إلى مرحلة الرجولة، وينتظر من المحيطين به معاملته على هذا الفهم والتقدير، ولكن للأسف تتغير معاملتهم له، وهم يعاملونه معاملة الصغار ويبخلون عليه بالاحترام، ويحاول المراهق أن يظهر علامات نموه فيبدأ في نقد تصرفات الكبار، وقد ينطوي على نفسه ويحتفظ بأسراره، ويميل إلى قراءة القصص، ويستشعر نفسه بطله الحقيقي، وتقوى الحاسة الجمالية عند المراهق، فيميل إلى اقتناء التحف الجميلة أو ممارسة الفنون الجميلة كالشعر والتصوير، ويتألم كثيرا عند رؤية منظر فيه قسوة حتى ولو كانت على الحيوان. النمو الاجتماعي: وكما قلنا، يحدث للمراهق تغيرات سريعة، ويتوقف النمو الاجتماعي عنده على مدى فهم طبيعة هذه التغيرات وعلى قدراته على التكيف معها، وهو يشعره أنه أصبح رجلا يميل إلى مشاركة الكبار حياتهم الاجتماعية، فهو ينزع إلى الاشتراك في الأندية والفرق الرياضية والكشفية، ويميل إلى الإسهام في الأعمال الخيرية، وهو يعشق المثل العليا، وكلما نجح في التغلب على أزمته الشخصية، كلما تعلق بحب الخير والعمل الصالح والإيمان بالأخوة والصداقة. نماذج من مشكلات النمو: تحدثنا فيما سبق عن مراحل النمو من الطفولة إلى المراهقة، وهي رحلة طويلة مليئة بالصعاب والمشكلات ومليئة بالتجارب والخبرات. والواقع أن مشكلات مرحلة الطفولة المتأخرة ليست متعددة تعدد مشكلات الطفولة المبكرة، ذلك أن مرحلة الطفولة المتأخرة مرحلة استقرار وثبات وجداني، والنمو العقلي فيها لا يعوقه النمو الوجداني، والصراع الوجداني لا يظهر فيها دائما، إنما يتجلى وضوحه في المراهقة. فإذا انتهينا إلى البوادر المبكرة لمشكلات الطفولة وعالجناها منذ البداية، فقد نمنع نتائج وخيمة لهما، وسوف نقدم للقارئ الكريم بعض نماذج من مشكلات النمو، وقد اخترنا أوضحها ظهورا، وهي مشكلة التأخر الدراسي والشرود والانطواء على النفس. التأخر الدراسي، قلنا إن الأطفال يختلفون فيما بينهم اختلافا كبيرا، فمنهم من وهبه الله قدرة عقلية، ومنهم من وهبه الله قدرة يدوية، وبعضهم يستطيع الهجاء، وبعضهم يتقن عمليات الحساب، ومنهم من يستطيع الجري بسرعة فائقة، ومنهم من يستطيع التقليد، وهكذا. فالأطفال ليسوا إذن على مواهب متساوية أو واحدة. وكذلك في الفصل، نرى أن غالبية الفصل من المتوسطين، ويتقدمون في الدراسة بشكل طبيعي، وإلى جانب هؤلاء نفر قليل من المفرطين في الذكاء والمتفوقين على أقرانهم، وإلى جانب هؤلاء قلة لا تزيد عن 15% من المتأخرين دراسيا. وترجع أسباب هذا التأخر إلى أسباب متباينة تختلف إلى حالة غيرها، وهذه أهم الأسباب. أولا، نقص القدرات العقلية العامة. وإذا كان المربون يقولون أن التأخر الدراسي يرجع في العادة إلى نقص الذكاء عند الطفل، لذا كان علينا أن نتعرف على درجة الذكاء عن طريق اختبارات خاصة، لنصل إلى تحديد مستواه العقلي، أو بعبارة أدق إلى عمره العقلي. والأطفال المتأخرون دراسيا يكونون عادة قصيري النظر محدودي الانتباه، يسهل تثبيت انتباههم تواقين إلى نتائج سريعة يرونها بأعينهم، والشرح اللفظي الطويل لا يجدي معهم نفعا. نسبة الذكاء هي المستوى العقلي الذي يصل إليه الفرد بالنسبة لعمره الزمني، أو هي نسبة مئوية تمثل المستوى العقلي للفرد منسوبا إلى مستوى الشخص العادي الذي نعتبر نسبة ذكائه 100%، وقانونه هو نسبة الذكاء العمر العقلي على العمر الزمني في 100. وقد اصطلح العلماء على من زادت نسبته الذكاء لديه على 140 يسمى عبقريا، من كانت نسبة الذكاء لديه من 125 إلى 140 يسمى ممتازا، من كانت نسبة الذكاء لديه من 110 إلى 125 يسمى ذكيا، من كانت نسبة الذكاء لديه من 90 إلى 110 يسمى متوسطا، ومن كانت نسبة الذكاء لديه من 70 إلى 90 يسمى غبيا، ومن كانت نسبة الذكاء لديه من 50 إلى 70% يسمى مأفوفا، ومن كان الذكاء لديه 20% إلى 50% يسمى أبله، ومن كانت نسبة الذكاء لديه من 0 إلى 20% يسمى معتوها. ثانيا، نقص في القدرات العقلية الخاصة. وإذا كان الغباء أهم عوامل التأخر الدراسي، إلا أن هناك حالات يرجع التأخر فيها إلى بعض القدرات العقلية الخاصة. فبعض الأطفال لديهم نقص في الإدراك البصري، مما يؤدي إلى تأخر في تعلم القراءة، لأن الطفل في هذه الحالة لا يستطيع التفريق بين بعض الكلمات المتشابهة مثل باب وناب وقديم وقويم، ولا يستطيع الانتباه إلى الكلمات ذات الحروف القليلة كحروف الجر. وهناك طرق خاصة لتدريس أمثال هؤلاء الأطفال، بل أن بعض الدول كبريطانيا تقيم مدارس لأمثال هؤلاء التلاميذ، وبعض الأطفال لديهم نقص في الإدراك السمعي مما يجعلهم يتأخرون في القراءة والهجاء. ثالثا، الأسباب الصحية. ومما لا شك فيه أن التأخر الصحي العام يؤثر على سير الدراسة، وقد ينشأ عن سوء التغذية، عدم المقاومة للأمراض، والضعف العام، وهذا يجعل الطفل كثير التغيب عن المدرسة، مما يجعله غير قادر على متابعة أقرانه في الفصل. وهناك الأمراض الشائعة كالزكام والتهاب اللوزتين والآلام الروماتيزمية، وهذه تؤثر على إيجابية الطفل وتجعله عاجزا عن التقدم الدراسي وتشعره بالعجز الدائم. وهناك أمراض أخرى منتشرة إلى حد ما في البيئة الريفية مع عدم وجود الوعي الصحي، مما يسبب التأخر الصحي والضعف العام، وقد تسبب مضاعفات الأمراض العجز الكلي عن مواصلة الدراسة. رابعا، الأسباب الوجدانية والمزاجية. وهناك عدة عوامل وجدانية تعوق الطفل الذكي عن الدراسة، فالطفل الجبان أو القلق أو ضعيف الشخصية كثيرا ما يعجز عن مواجهة المشكلات، ويرى المدرسة المكان المقام المظلم الذي يخاف منه، وبالتالي تصبح المواد الدراسية مفزعات تزيد من جبنه وخوفه، وينتج عن ذلك فشله ورسوبه، ويزيد قلقه وخوفه، فتتعقد نفسيته من المدرسة والمواد الدراسية خاصة. والفشل الذي يواجه بعض الصغار يجعلهم يفرون من عالم الواقع إلى أحلام اليقظة، ويجدون أنفسهم دائما متأخرين مع فقدان الإحساس بهذا الشعور. وأهمية المنزل اللبنة الأولى التي تحدد ملامح شخصية الطفل ومدى استعداده لمواصلة رحلة الحياة. وكلما كانت العلاقات المنزلية سليمة، كلما انتقلت مع الطفل الثقة بالنفس والإطمئنان إلى الآخرين. أما إذا كانت البيئة المنزلية عاجزة عن توفير الاستقلال الذاتي والشخصية السليمة للطفل، فإنه ينقل العجز وفقدان الثقة والخوف والقلق معه إلى المدرسة. وإذا تعود الطفل في المنزل على رعاية زائدة وإجابة جميع طلباته وحمايته، فإن رغباته تصطدم بالمدرسة ونظامها، وقد ينتج عن ذلك أن ينظر إلى المدرسة كمكان للعذاب. وللأسف فإن بعض الآباء يجهدون فلذات أكبادهم فوق ما يستطيعون، ويتوقعون منهم تقدما دراسيا فوق ما تحتمل قدراتهم الطبيعية، فيكونون شديدي النقد لديهم، ويخشى الطفل الفشل مما يحطم آمال والديه فيه. ولهؤلاء الآباء نقول أن تقدم الأبناء في الدراسة لا يسير دائما وفق أعمارهم الزمنية، بقدر سيره وفق قدراتهم الطبيعية وعمرهم العقلي. وبعض الآباء يجدون في مقارنة الإخوة بعضهم لبعض لذة خاصة، والواقع أن هذا يؤدي بالطفل إلى أحد شرين، فإما أن يجهد نفسه فوق استطاعتها، وإما أن يشعر باليأس والفشل. وهناك عوامل وجدانية في البيئة المدرسية، فقد يهمله المدرس ولا يفهم طبيعته، وقد يكرهه المدرس ويبادله الطفل نفس الشعور، وقد يرجع التأخر الدراسي إلى تغيير المدرسين وطرقهم، وقد يتأخر إذا وضع مع طلاب متفوقين، فيصاب بضعف الثقة وشعور بالنقص، وقد يوضع مع طلاب ضعاف فيرى أن ما يقوم به تافها لا قيمة له. لذا فإن على المدرس أن يتفهم قدرات الطفل ودوافعه النفسية، مما يجعله قادرا على الانسجام مع قدراته وأقرانه في المدرسة. علاج التأخر الدراسي. هناك فوارق بين أنواع التأخر الدراسي، فبعضها يمكن التغلب عليها بإزالة آثاره، والبعض الآخر يحتاج إلى دراسات طويلة للتخلص منه. وقد أدى حشد التلاميذ في الفصول الدراسية في المرحلة الابتدائية نتيجة قفزة التعليمية إلى أن المدرس يصعب عليه أن يوجه عناية فردية خاصة بالضعفاء، ولكن هذا في طريقه للتخلص منه مع ازدياد عدد المدرسين وتطبيق نظام عدم زيادة طلاب الفصل الدراسي عن 35 تلميذا. ومن الممكن تقسيم التلاميذ إلى فصول متجانسة حسب مسؤولياتهم وتخصصهم، فصول للمتأخرين، وعندئذ يكون المدرس قادرا على اتباع طريقة التدريس الملائمة. وفي نفس الوقت يجب الاهتمام بالمتأخرين دراسيا مع العناية الخاصة بهم في مقتبل أعمارهم. وقد ثبت أن أفضل الطرق التدريسية الملائمة للمتأخرين هي الطريقة الفردية، وقد أثبتت التجارب أنهم ينجحون دائما في النشاط العملي أكثر من التفكير النظري، ويحتاجون إلى الحركة الذاتية والنشاط الجسمي أكثر من الجلوس المستمر على مقاعد الدرس، وهم يحتاجون إلى مادة سهلة تجذب قدراتهم الطبيعية، وهم يفرحون عندما يكلفون بعمل اجتماعي ويستجيبون بسرعة عندما نهيئ لهم جوا خياليا من العقد النفسية ونشعرهم بثقتهم بأنفسهم. وقد نجحت التجارب التربوية في اختيار طرق التدريس العلاجية الخاصة بهم، والتي تعتمد على استخدام مادة مناسبة لعمر الطفل العقلي ومساعدته على الشعور بالثقة وبالنفس ودراسة الصعوبات التي تواجهه وإيجاد الحلول المناسبة والاستمرار في التدريس له تدريسا خاصا إلى أن يصل إلى المستوى المناسب لعمره العقلي. ثانيا، مشكلة الانطواء على النفس. يختلف التلاميذ اختلافا كبيرا في النشاط الذاتي، ففي الوقت الذي نجد فيه طفلا منزويا لا يشترك في نواحي النشاط ميالا إلى العزلة، نجد آخر يبدو عليه النشاط ويرغب في المناقشة ويحاول فرض ذاته ويتميز بالجرأة والفاعلية. وبين هذا وذاك نجد أن غالبية التلاميذ عاديون طبيعيون، ليسوا متطرفين في العزلة والانطواء ولا في الرغبة في الظهور. ويرجع هذا الاختلاف إلى ما نسميه بالفروق المزاجية بين الأفراد. وهناك النوع المنطوي على نفسه الذي يحب العزلة ويميل إلى الحذر وقلة الاهتمام بالواقع والضعف في التعبير، وهناك النوع المنبسط الذي يحب الظهور والميل لحياة الواقع وحب الشهرة والجرأة، وهناك النوع الطبيعي الوسط بين صفات الانطواء والانبساط. ويرجع الانطواء عادة إلى الحالة المزاجية، وقد يرجع إلى كراهيته في المنزل لكثرة الإخوة والأخوات أو لوفاة الأب أو الأم أو للمستوى الاقتصادي للأسرة. وحين ينطوي الطفل على نفسه إنما يعكس بذلك قسوة المجتمع عليه وعدم تلبية طلباته وتحقيق حاجاته النفسية من الحب والتقدير والأمن والعطف، ويرى في الانطواء السبيل الأقوم لسلوكه في الحياة. والنشاط المدرسي والرياضي والاجتماعي هو الذي يخرج الطفل عن دائرته المحدودة التي تتمركز حول ذاته ويبعده عن الانطواء، ويحقق له الثقة بالنفس ويشيع فيه روح العمل الجماعي. ثالثا، مشكلة التردد. وهذه مشكلة قد يصاب بها بعض الأطفال قبل سن الثامنة، كما يصاب بها بعض المراهقين في أول دور المراهقة. والتردد مجال طبيعي لتحقيق الرغبات المكبودة عند الأطفال، فالطفل المحروم يتخيل نفسه وقد امتلك عشرات اللعب المختلفة الألوان والأشكال، ويتخيل نفسه وقد امتلك الثياب الفاخرة والسيارات الفارهة، والمراهق يتخيل نفسه وقد اكتملت رجولته وتقلد منصبا كبيرا. وهكذا تلعب أحلام اليقظة دورا كبيرا في شرود الذهن، ويمكن الكشف عن النزعات المكبودة عن طريق اللعب الحر الطليق. فاللعب الإهامي خير معبر عن نزعات الطفل المكبوتة التي لم تجد سبيلا للتعبير في عالم الحقيقة والواقع، فيتحقق في عالم الخيال. وتظهر النزعات المكبودة كذلك عن طريق الرسم الحر والانشغال، فالطفل يعكس ما في مكنون عقله اللاشعوري في هذا اللون من النشاط الحر، ويستطيع المربي معرفة ما ينقص الطفل من حاجات نفسية، ويعمل على إشباعها بالطرق السليمة، ويتحول الطفل من الشرود إلى طفل سوي سليم. الباب الثالث: الاتجاهات والطرق الحديثة في التربية. قلنا فيما سبق أن التربية القديمة كانت تهتم بالمادة وتعمل على جمعها وتكديسها في ذهن الطفل بكافة الطرق المختلفة، فإذا عجز الطفل عن مجاراة هذا الاتجاه اتصف بالإهمال ونال نصيبه من العقاب الصارم، لأن الجميع كانوا متساوين في نظر المعلم من ناحية القدرة على الحفظ وتخزين المعلومات، وكان النمو يقاس بمقدار ما حفظه الفرد من حقائق. أما اليوم فقد أصبح الاهتمام موجها للطفل، وما دام هو المقصود فلا بد من دراسته لمعرفة خصائصه وحاجاته النفسية، كي نهيئ له الخبرات المناسبة وطرق التدريس وأسلوب المعاملة التي تناسب كل مرحلة من مراحل نموه. وقد تحدثنا في الباب السابق عما أبرزه علماء النفس حول مراحل النمو والفروق الفردية، وقد اتضح لنا أن الأطفال يختلفون فيما بينهم اختلافا كبيرا من حيث القدرة على التفكير والحفظ والاستيعاب، ومن حيث الميول والرغبات وحدة الانفعال، وإن كانوا جميعا يتفقون في الميل نحو النشاط والرغبة الملحة في الحركة والعمل والتجريب والكشف والفحص وفي استشعار الحرية، وذلك في أثناء اختيار العمل ونوع النشاط الذي يتمشى مع ميولهم ويناسب قدراتهم واستعداداتهم. لذلك فإن التربية الحديثة قد ترجمت هذه الحقائق إلى اتجاهات، وقد خطط المدارس في جميع أنحاء العالم خطوات موفقة لمراعاة الفروق الفردية، وابتكر علماء التربية طرقا عديدة في التدريس يستطيع بها المعلم تحقيق الاتجاهات الحديثة. فمثلا نجد أن بعض المدارس تقوم بتقسيم الفرقة الواحدة إلى فصول متجانسة وإلى فئات متقاربة من ناحية القدرة العقلية، بحيث تسير كل فئة في الدراسة بالسرعة التي تلائم استعدادها، ويوضع لكل فئة منهج خاص متواصل، ويتميز منهج الضعفاء بالاقتصار على الأمور الأساسية، أما منهج الأقوياء ففيه التوسع والتفاصيل. وهناك طريقة أخرى تقوم به على تقسيم الفصل الواحد إلى عدة مجموعات، تسير كل مجموعة حسب قوتها تحت إرشاد المعلم، وقد نجحت هذه الطريقة في دروس اللغة العربية والحساب. كذلك يمكن معالجة الفروق الفردية علاجا جزئيا داخل المدرسة الابتدائية إذا تعذرت الحلول السابقة، وذلك بإيجاد فرق ينقل إليها الضعفاء ولا يكون لهم منهج ثابت، وتهدف الدراسة فيها إلى تقوية الضعفاء في القراءة والكتابة والحساب مع توسيع معلوماتهم العامة. وقد نفذ النظام في بعض مدارس البلاد العربية الحديثة، فكان له أكبر الأثر في علاج الكثير من أسباب الفشل والتخلف الدراسي. النشاط الذاتي والفاعلية: حين يريد الفرد القيام برحلة أثناء عطلته السنوية مثلا، نجده ينشط نشاطا متزايدا، فهو يبحث عن أنسب الوسائل للقيام بالرحلة، وعن مواعيد الطائرات والوقت المناسب وأماكن الزيارة وأماكن المبيت وما يلزمه أثناء هذه الرحلة وما يحتمل أن يقابله من صعاب، ثم يعد المال اللازم ويخطط تخطيطا كاملا لهذه الرحلة، ويعتمد على فاعليته الذاتية، ويستمر في التفكير إلى أن يقوم بالرحلة، ثم يعود إلى عمله ويعود إليه الهدوء والاستقرار. وهذا المثال يظهر بوضوح مدى النشاط الذاتي في التفكير والإعداد واحتمال فرص النجاح أو الفشل، ويكتسب الفرد من خلال هذا النشاط المهارات والخبرات والتجارب. ويمكن القول أن النشاط ركن أساسي لإكساب الخبرات، كما أنه يعمل على تنمية الفكر والابتكار وحسن التصرف، أو بعبارة أدق أن النشاط عنصر أساسي في التربية الحديثة، والطفل حين يشعر باختلال التوازن بينه وبين بيئته يسعى جاهدا لإعادة هذا التوازن. وبعبارة أوضح، أن الطفل ينشط لكسب خبرات جديدة وتجارب جديدة أثناء الفحص والدرس والتجريب، وللنشاط الذاتي قيمة تربوية هامة في بناء شخصية الطفل. لذلك تحرص المدارس الحديثة على تحويل الدروس إلى مشكلات من النوع الجيد، تتحدى تفكير التلاميذ وتثير فيهم الحماسة لحلها والوصول إلى أحسن النتائج. وكلما عملت المدرسة على خروج التلميذ من الفصل إلى الهواء الطلق للتجوال والزيارة والمشاهدة وجمع المعلومات والاتصال الشخصي والالتحام مع عناصر البيئة البشرية والجغرافية وجمع المعلومات والعينات وتسجيل الحقائق، كلما ضمنت لهم الفاعلية والنشاط والإقبال على دروسهم والبحث عن المعرفة، لأنهم دائما في حاجة إليها. وهكذا فالطفل في أثناء نشاطه يحصل على المعلومات ويكتسب الخبرات وينمي شخصيته. الحرية الذاتية. والحرية الذاتية التي نعنيها هنا هي أن المدرسة الحديثة تثير جملة مشكلات أمام الطفل في مستوى عقله وإدراكه، وتتركه حرا للوصول إلى الحلول المناسبة التي يريدها دون التدخل إلا إذا احتاج الأمر إلى توجيه وإرشاد. وليست الحرية التي يتطلبها النمو السليم أن نترك الطفل يعمل ما يحب مما يدعو إلى الفوضى، إنما الحرية التي تؤدي بالطفل إلى كشف الحقائق بنفسه وبالطريقة التي يريدها، وهي الحرية التي تجعله يبحث وينقب، الحرية التي تساعده على استيعاب الحقائق وفهم المعلومات، الحرية التي تجعله رجلا منتجا معتمدا على نفسه. وليست الحرية التي تنادي بها التربية الحديثة حرية الفوضى والعبث والهروب من مواجهة مشاكل الحياة، إنما الحرية التي تدفع الفرد لإشباع ميوله وتحقيق رغباته في إطار من النظام والقانون، الحرية المقرونة بتحمل المسؤولية، إذ لا يمكن أن يستفيد الفرد من ممارسة الحرية المعطاة له إلا إذا استشعر مسؤولية العمل الذي يقوم به ومسؤولية تحمل الأخطاء ومسؤولية البت والتصرف في شؤونه الخاصة والعامة، وأخيرا مسؤولية تقدير النتائج التي وصل إليها بنفسه. فالشعور بالمسؤولية من أهم مقومات الحرية الذاتية التي تنادي بها التربية الحديثة. طرق التربية الحديثة والنشاط التلقائي. ولقد اهتمت التربية الحديثة بهذه المفاهيم واعتمدت على عنصر اللعب والحرية والنشاط الذاتي كوسائل للتربية. وكان فروبل الألماني أول من أسس رياض الأطفال في مدينة بلاكبورن حوالي عام 1840 ميلادية، وجعل اللعب الحر وسيلة التربية الحديثة. ثم تبعته الإيطالية الدكتورة مانستوري وأسست بيوت الأطفال، ثم تأسس منزل الصغار. وإذا كان جان جاك روسو الفرنسي قد تغالى بالتربية الحرة الطبيعية المطلقة، فإن معهد روسو الذي ألحق به منزل للصغار في جنيف قد تفادى هذا التطرف وهيأ للطفل بيئة تكفل له الحرية والتلقائية وتنمي شخصيته وتثير أمامه المشاكل التي تدفعه إلى حلها. ومنزل الصغار وسط حديقة فسيحة أطلقت فيها الحرية للبحث واللعب، ولم تفرز فيها مناهج أو فصول أو حصص، وإنما يلعبون في حرية تحت إرشاد مربي يوجههم ويرشدهم ولا يتدخل إلا بالقدر الذي لا يعوق نشاطهم الذاتي. ونحاول في هذه العجالة أن نتساءل عن مدى استغلال الحرية واللعب والنشاط التلقائي في مدارسنا، فنقول إن معظم مدارسنا تتسم بسمة الجد والوقار، لا يدخل الطفل مدرسته حتى يعتقد جازما أنه ترك مجال اللعب والنشاط وأقبل على مجال فيه الجد غير المحبوب أحيانا. ونحن لا نطلب إطلاقا أن يشيع اللعب في المدرسة على حساب العمل، فالملعب والفناء أولى بذلك، وإنما نطلب أن يشيع روح اللعب في كل عمل يقوم به التلميذ الصغير حتى يشعر في عمله المدرسي باللذة التي يشعر بها في لعبه الحر. ومن الطرق الحديثة التي حاولت أن تمص صميم نفسية الطفل وأن تستغل نشاطه الذاتي وتسمح له بقدر من الحرية يحببه في العمل ويدربه على حياة المجتمع، طريقة ترتبط فيها حياة المدرسة بحياة المجتمع الخارجي، ولا يدري التلميذ فيها هل هو يلعب أو يعمل. إنه اللعب المتسم بطابع الجد والعمل عن طريق الحرية، والتلميذ في أثناء ذلك يكتسب معارف وخبرات ومهارات وتنمو شخصيته، وتلك هي طريقة المشروعات. وصاحب هذه الطريقة كيل باتريك الأمريكي، وقد أقامها على أساس نظريات أستاذه جون دوي التي تهدف إلى نمو الطفل نموا كاملا عقليا وجسميا وسلوكيا باعتباره عضوا في مجتمع. ولعل من الطرق الحديثة المشهورة التي تحقق الأغراض التي تنادي بها التربية الحديثة طريقة ويلتون، أو طريقة المعامل التي ابتدعتها هيلين واستطاعت أن تحقق للطفل حرية لم يكن يتمتع بها من قبل، وقد حققت طريقتها في مدرستها التي افتتحتها بمدينة دالتون، وانتشرت بعد ذلك الطريقة الدلتوية بسرعة فائقة في جميع أنحاء العالم، وهي تقوم على أسس الحرية والتعاون والاستقلال. وهذه الطريقة قد تكون أقرب وسائل الإصلاح التعليمي في بلادنا، فهي لا تتعرض للمناهج التقليدية ولا تصطدم بالامتحانات ولا تتطلب من المعلم مقدرة نادرة، وإنما هي طريقة لتنظيم الدراسة تنظيما يلقي مسؤولية تحصيل المناهج المقررة على عاتق التلميذ. وكل ما في هذه الطريقة من تغيرات إنما تنصب على الأسلوب الجمعي الذي يجعل وحدة التعليم هي الفصل ويهمل الفروق الفردية، والذي يجعل محور الدرس هو المعلم ويحرم التلميذ كل حرية في التحصيل والبحث والكشف. وهناك طرق أخرى كطريقة الوحدات وطريقة المحاورة. الباب الرابع، ربط المدرسة بالحياة الاجتماعية. وتهدف المدرسة الحديثة إلى تمكين الناشئين من العيش في اطمئنان في بيئاتهم والعمل على رقيها والسمو بها، ولهذا فلا بد من تعريفهم بهذه البيئات تعريفا يمكنهم من فهم ما يحيط بهم من كل مظاهر الحياة. فالأرض وتربتها وما عليها من الجبال والصخور والرمال وما في باطنها من معادن ونفائس وما يزرع عليها من نبات وما يعيش عليها من إنسان وحيوان وما يجري فيها من ماء وما يسقط عليها من مطر وما يطير في أجوائها من طيور، كل ذلك يمكن الاستفادة منه للحصول على ما يحتاج إليه ويعمل على ترقية البيئة فيها. فالإنسان وهو كائن حي في أشد الحاجة إلى عناصر البيئة ليمتص ويأخذ منها مقومات حياته، مستغلا في ذلك ما وهبه الله تعالى من عقل وحواس ومواهب وإدراك. والمدرسة بما لديها من أساليب وإمكانيات توجه الأفراد للاستفادة من بيئتهم والعمل على تطويرها ورقيها، وتعدهم للحياة مزودين بالاتزان المتكامل والانسجام في مجتمعهم. المدرسة كمركز إشعاع. يمكن للمدرسة أن تكون مركزا للنشاط الاجتماعي في البيئة عن طريق تنظيم محاضرات أو أحاديث لتبصير السكان بأمور دينهم، كما تدعو المدرسة أولياء الأمور كي يعرف الآباء مدى التقدم الذي حصل عليه أبناؤهم، وذلك خلال الحفلات الرياضية والتمثيلية، بحيث يكون الهدف واضحا أمام المدرسة كنشر الأخلاق الكريمة والحث على الفضيلة والعزوف عن الرذيلة وتقدير الرجولة وغير ذلك. ويمكن للمدرسة في البيئة الريفية أن تكون حقلا للتجارب في الزراعة وتربية الطيور الداجنة ودعوة أهل القرية لمشاهدة هذه التجارب من وقت لآخر. والمدرسة الحديثة وهي مؤسسة اجتماعية تكون على صلة دائمة بالمؤسسات الاجتماعية، وذلك عن طريق الزيارات والرحلات ودعوة المسؤولين في هذه المؤسسات حتى يتم التجاوب والتلاحم بين المدرسة وعناصر المجتمع. المدرسة والمنهج. ولهذا كله ترى التربية الحديثة أن تكون البيئة المحلية هي محور البدء في الدراسة، وهي الأساس الذي ترتكز عليه دراسة البيئات الأخرى، كما تهدف دراسة المواد المختلفة إلى التطبيق العملي، فالنبات يدرس في الحقل والحيوانات بالقرب من الحظيرة، أما مواد المدرسة فيمكن أن تؤخذ عناصرها من البيئة، فالجغرافيا مثلا أكثر معالمها في البيئة، فالسماء والشمس والقمر والنجوم والنهار والكواكب والسهل والجبل والوادي والبرد والحر والمطر والفصول المختلفة وغير ذلك، والحساب والحجوم والمقاييس والمكاييل وعمليات البيع والشراء، كل ذلك يمكن الاستفادة منه عمليا، والتاريخ القديم والحديث يمكن أن نجده حيا في بيئتنا الزاخرة بعناصر القوة والأصالة والنماء. النشاط المدرسي كوسيلة للتربية الخلقية والاجتماعية. والنشاط المدرسي من أقوى العوامل في التربية لتكوين المواطن الصالح، فمن الناحية العقلية عن طريق تعويده التفكير السليم والحكم الصحيح على الأشياء وتطبيق العلم على العمل، ومن الناحية الجسمية يهيئ النشاط للفرد فرص الرياضة والتدريب البدني، ومن الناحية الخلقية يغرس فيه عناصر الأخلاق الكريمة كالصدق والتسامح والتعاون وتحمل المسؤولية والاعتماد على النفس واكتساب أصول الآداب العامة وتفضيل المناقشة بالاقتناع واحترام رأي الغالبية وتقدير المسؤولية وغير ذلك. وعن طريق النشاط تصبح المدرسة مجتمعا صغيرا متكاملا يمثل بيئة المجتمع الخارجي، ويتعود التلاميذ في رحاب هذا المجتمع على الأخذ والعطاء والفاعلية، وتتكون لديهم فكرة صحيحة عن الحق والواجب وتفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وعن طريق النشاط المدرسي تظهر الميول والقدرات، فهذا تلميذ له قدرة على الكلام الصحيح، وهذا لديه قدرة يدوية عملية، وآخر لديه قدرة فنية وغير ذلك. ومتى نجحنا في معرفة ميول الصغار استطعنا بعد دراسات وبحوث توجيههم والتوجيه السليم إلى المهنة التي يصلحون لها، وفي بعض البلاد كالولايات المتحدة الأمريكية موجهون فنيون لإبداء النصح في مثل هذه الحالات. دعم الصلات بين البيت والمدرسة. وإذا كان هدف البيت والمدرسة واحدا وهو تربية فلذات الأكباد تربية صحيحة، فعلى المدارس أن تعتني بلقاء البيت ودعم الصلات بينهما، وذلك عن طريق الاتصالات الدائمة والتقارير الصادقة التي تقدمها المدرسة في فترات منتظمة عن حالة أبنائهم العلمية والأخلاقية والاجتماعية والوجدانية، مشيرة إلى أوجه العلاج وكيفية المعاملة الصحيحة، وعن طريق مجالس الآباء التي تجتمع بشكل دوري والتي تستطيع أن تكون وسيلة اتصال ناجحة بين البيت والمدرسة، وتعاون المدرسة على حل الكثير من المشكلات التي يتطلب حلها التآزر والتعاون بين المعلمين وأولياء أمور الطلاب. ولعل أجل ما تقوم به هذه المجالس هو تبصير الآباء بأصول التربية الحديثة، وتنظم لهم المحاضرات والندوات والأحاديث في التربية وعلم النفس، وتوضح لهم أسس المعاملة الوجدانية والنفسية والسليمية، فيشب الجيل سليما معافى، ولا يكون أي تعارض بين التربية المنزلية والتربية المدرسية، وهو ما يشكو منه الكثير، فضلا عن أن تلك الروابط بين الآباء والمعلمين تحقق أسس الخدمات الاجتماعية الصحيحة. الباب الخامس، كيف نعامل الصغار؟ من المشكلات التي تواجه الآباء في كل زمان ومكان مشكلة القدر اللازم من التأديب. ولا شك أن جيلنا المعاصر قد قضى على كثير من الآراء التقليدية حين لم يكن للأطفال حق الظهور وحق الكلام أمام الآخرين، كما قضى على التأديب الصارم الذي كان لابد منه لتنفيذ التربية القديمة. فالطفل أصبح من حقه أن يسأل وأن يناقش وأن يعارض وأن يبدي وجهة نظره، وتتردد وسط هذا كله أصوات تنادي بوجوب تقيد الأطفال والتزام الأدب والاحترام كسمات من سمات أطفال القرن الماضي. والمشكلة أن القدر اللازم من تأديب الأطفال مشكلة قديمة عولجت ونوقشت جيلا بعد جيل، فإذا لم يكن كل أب مفكر قد تدبر هذه المشكلة قبل مجيء الطفل، فلا بد أنه سيتدبرها حين يكون طفله لا يملك حولا، وحين يكون موضع الحب في مهده، وتختلف آراؤه حسب خبراتهم وتجاربهم وثقافتهم. فهذا والد يقول سوف لا أفسده، ويقول آخر سأدعه يفعل ما يريد لأنه كل أملي في هذه الحياة، ويردد ثالث لقد عشت طفولة تعسة فيجب ألا أعيد الكرة بالنسبة لولدي. ورغم هذا كله فإن الكثير من الآراء والتمنيات تتعدل عند التطبيق، وينتهي الوالدان بعد عامين مع الأسف إلى أن طفلهما يحتاج إلى قبضة حديدية. فالأم بعد أن كانت تذلل وليدها ليل نهار وتمنحه كل ما يريد وتهيئ له كل أسباب الراحة تتحول إلى طاغية وتكون مصدرا للأوامر والنواهي بل والصفعات الدائمة. ويقرر مزاج الأم أسلوب المعاملة حين تجد فجأة نفسها وقد نفذ صبرها، وأن نواياها الطيبة وسلوكها العطوف قد تحول فجأة إلى القسوة والغلظة. وهذه أم تصرخ بأعلى صوتها لقد حاولت التفاهم معه ولكنه لم يفهم إلا بالضرب. وترى أخرى وهي في حيرة بالغة أن الكلمة الطيبة تكون علاجا لأحد أولادها، ولكنها لا تفيد مع الآخر لأنه لن تصلح حاله إلا بالقسوة. ومشكلة التأديب في الواقع مرتبطة إلى حد كبير بالتجربة والخبرة، وفي بعض الأحيان بالمزاج الوقتي، وما ذلك إلا لأنها لم تحل بعد. وإن كان رجال التربية يتفقون على أن التأديب البالغ الصرامة أو الشديد الليونة كلاهما سيء الأثر والنتائج، فالطفل الذي ينشأ على قواعد صارمة يعاني في كبره نتائج الضغط والقمع ويعجز عن التكيف مع الحياة وعناصرها. والطفل الذي يحيا حياة فيها من التدليل قدر أكثر من الضروري يشب اتكاليا وأنانيا لا يهتم إلا بمصالح نفسه وذاته. والواقع أن كلا النوعين بما فيهما من أضرار وأخطار أفضل إلى حد ما من التأديب الذي تتعاقب فيه الصرامة والقسوة ثم الليونة والتدليل. والطفل في هذه الحالة الأخيرة لا يعرف بالضبط أين مكانه، فالأم الذي تمنح وليدها عن سخاء في كل مناسبة تريدها هي، وإذا طلب الطفل شراء حلوى رفضت بكل قسوة وعنف، والأب الذي لطم وجه ولده لأنه رفع صوته أمام إخوانه، ثم يرى والده لا يتحدث إلا بصراخ وصوت مرتفع. هذا الطفل تعس شقي لأنه لا يستطيع أن يتفهم أسباب المعاملة الطيبة ونوبات المعاملة السيئة، رغم أن لحظات التدليل لا يمكن بحال أن تذهب بالحيرة المتزايدة التي يقاس منها الطفل. عالم الطفل. إن الطفل يعيش في عالم لا يعرف القواعد، والطفل المدلل يعرف دائما أنه قادر على عمل ما يريد في أي وقت يريد. والطفل الذي يعيش مع والدين متشددين لن يستطيع ذلك أبدا، بل أنه يشعر بعدم القدرة على الإرادة. أما الطفل الذي يعيش مع والدين متقلبين بين الشدة واللين فلا يمكن أن يتأكد من شيء، وعليه أن يترقب ويترقب الفرص ليوجهها حسب رغبته، ولكن الأحداث أكبر من مستواه فيعيش في متاهات، ولا تتوفر لديه غير فرص ضئيلة جدا لكي ينمو ويصبح شخصا متزنا. والقلق الماثل في حياته منذ أيامه الأولى يجعله دائم التردد والتوتر، يبحث دائما عن نذر الخطر ليرسم منها في خياله المحدود النتائج السيئة، ولا يجد أمامه مثلا يكتفيه من ضبط النفس أو الصبر أو الاعتماد على النفس أو قوة الاحتمال. إن من حق فلذات أكبادنا علينا أن تكون معاملتنا لهم على نمط واحد قدر ما نستطيع، كي نوضح في نفوسهم صورة واضحة واحدة عن أنفسنا، لأن الطفل لا يستطيع أن يواجه الآراء المتضاربة ويتحمل مسؤولية الاختيار، وهناك اختلاف كبير بين المنح والمنع وبين التقلب في ضبط نشاط الطفل بدون سبب. ومن الحكمة أن نفسر قراراتنا للطفل تفسيرا يستطيع أن يفهمه، فحين نقول له لا تلعب بالكبريت لأنه يمكن أن يقبل الطفل الأمر ولو على مضض، وهذا يجعل هذه الأوامر مفهومة لديه ويجعل معرفته تواكب نموه دائما. وقد يقول قائل إن هذا انصياع للطفل بإعطائه تفسيرا لتصرفاتنا، ولكن هذا أقل ما يمكن نحوه في هذا المجال باعتباره صاحب عقل وتفكير. التربية والتأديب. وتختلف النظريات لرجال التربية بالنسبة للتأديب، فالبعض ينادي بالتأدب الحر ويحذرون من الكبت والقمع والعقد النفسية عند الطفل، وآخرون ينادون بنظرية أن الطفل يجب أن يكون تأديبه موجها في إطار من الحزم والقسوة، ورغم الحقيقة الثابتة وهي أن وجهة نظر الطفل دائما تتعارض مع وجهة نظر الراشد، فإن الطريقة المثلى تحتم علينا توجيه الطفل إبان نموه توجيها متزنا ثابتا ومضطردا. مبدأ الواقعية في نظر الطفل. إن حياة الطفل يحكمها اعتبار أساسي واحد وهو ما أريده الآن، فقد يلعب وهو جائع والطعام معد على المائدة، وهو يكره عمه لأنه يقوم بنهره ويعلن ذلك على رؤوس الأشهاد، وهو يريد أمه وقد تكون مريضة أو مشغولة ولكنه يصرخ إلى أن تحضر أمه. أما الشخص السوي فلا يمكن أن يحكم حياته الاعتبار السابق وإلا اعتبر خارجا على القانون والمجتمع. إنه يريد أن يشتري سيارة ولكنه لا يملك المال، ويكره زميله في العمل ولكنه يعرف معنى العمل بإخلاص. ومن هنا يختلف عالم الأطفال وعالم الكبار، وعلى الآباء والمعلمين أن يعملوا على تقريب وجهة النظر بين الاتجاهين، وأن يحولوا مبدأ اللذة الوقتية عند الطفل إلى مبدأ الواقعية التي تسير عليها الحياة. وكثير من الكبار معلمين أو آباء يجدون صعوبة في التسليم بالبطء الحتمي الذي تتسم به عملية التغيير، والكثير يخفون في تقدير ضخامة الأشياء الصغيرة بالنسبة لعقل الطفل حين يطلب إليه تنفيذها. والعبارات العادية التي يتعبنا ترديدها مثل كن نظيفا، كن هادئا، كن مؤدبا، أسأل بلطف، كن عطوفا، ما هي إلا ألوان من السلوك الغريب عن طبيعة الطفل، فلا عجب إن هو استغرق بعض الوقت كي يتفهمها ويبلورها إلى مستواه الإدراكي ثم يعمل بها. انتهى الشريط الثاني والأخير من كتاب أطفالنا والتربية، تأليف محمد زكي عوض، قرأه عليكم بشير عبد الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله.